أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها، ذكرنا في البحث السابق أن صاحب الفصول أعلى الله مقامه اختار في مخالفة المشهور أن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي هي، وأشكل عليه صاحب الكفاية بأنه إذا كان الموضوع لعلم الأصول الأدلة الأربعة بما هي هي، فإن جملة كثيرة من مباحث علم الأصول تخرج عن المسائل، باعتبار أنه الحديث في علم الأصول في كثير من مسائلها يدور حول حجية السنة أو حجية الخبر الواحد الحاكي عن السنة. والسنة التي أخذت قيدا في موضوع علم الأصول هي فعل وقول وتقرير المعصوم، والحديث عن حجية خبر الواحد أو الخبرين المتعارضين في باب التعادل والترجيح حديث عن عوارض الخبر، والخبر ليس هو السنة وإنما هو حاكي عن السنة. ذكرنا في الجواب عن هذا الإشكال توجيها أو تأويلا من الشيخ رحمة الله عليه، كأنما عليكم السلام ورحمة الله، هذا الإشكال كان موجودا في كلمات الشيخ وليس من صاحب الكفاية، لذلك الشيخ تعرض للرد عليه. أجاب الشيخ بأنه نحن عندما نتكلم عن حجية الخبر الواحد في الواقع هو كلام عن ثبوت السنة بخبر الواحد، إذن الحديث عن ثبوت السنة مرة حديث عن طريق العلم ومرة عن طريق الظن المعتبر كخبر الواحد، فإن الغاية في حجية خبر الواحد أو حجية أحد الخبرين المتعارضين في باب التعارض، الغاية ثبوت السنة بالخبر. إذن ما الفرق بين أن نتكلم عن ثبوت السنة بالعلم وبين أن نتكلم عن ثبوت السنة بالظن، أي الظن المعتبر؟ وبناء على ذلك يكون من عوارض الموضوع. صاحب الكفاية أجاب عن هذا كلام الشيخ أو رد على كلام الشيخ بأن المقصود من الموضوع هو السنة والكتاب والإجماع والعقل، والكلام عن ثبوت السنة بالخبر الواحد مفاده كان تاما لا مفاده كان ناقصا، لأن الحديث عن الثبوت وعدمه حديث عن الوجود وعدمه، وكلما وقع الحديث في موضوع علم عن ثبوته وعدمه فهو مفاده كانت تامة، مع أنه ذكرنا في بداية البحث أن الحديث في كل علم يقع في مسائله، والمراد من مسائله العوارض الذاتية لذلك الموضوع، والثبوت السنة بالخبر ليس من عوارض ذاتية للسنة. ثم هو أشكل على نفسه في الدفاع عن الشيخ، وأنه مقالة الشيخ قابلة للتأويل، ولعل الشيخ يقصد هذا الذي راح نبينه، وهو أن كلامنا في ثبوت السنة بالخبر ليس هو الثبوت التكويني حتى تقولون أنه مفاده كانت تامة، وإنما هو الثبوت التعبدي، والثبوت التعبدي فرع الثبوت التكويني. يعني الشيء ثبوته تكوينا مسلم، ولكن نشك هل أنه هذا الشيء يثبت تعبدا أم لا. مقصودنا من أنه يثبت تعبدا ماذا؟ يعني هل يثبت بخبر الواحد الظني الثقة أو الموثوق به أو المتواتر أو بحكم المتواتر أو المستفيض وما شاكل ذلك، أو بالشهرة الفتوائية أو بالشهرة الروائية أو لا يثبت؟ خب هذا ثبوت تعبدي، والثبوت التعبدي مفاده كان ناقصا، لأنه الحديث عن ثبوت السنة بالخبر المعتبر بلا شك ليس ثبوتا واقعي، وإنما هو ثبوت تعبدي، لأن الثبوت الواقعي إحنا أصلا ليس كلامنا فيه، نحن ابتعدنا عن عصر المعصوم ولا يمكن لنا الثبوت الواقعي إلا بالعلم الغيب الذي نطلبه الآن من ثبوت السنة بين قوسين الفعل وقول وتقرير المعصوم، ثبوت التعبدي. هل لنا طرق نتعبد بواسطتها بأن الإمام المعصوم قال كذا أو فعل كذا أو قرر كذا، أو ليس لنا طرق؟ فهل أن من أهم الطرق ومن أحسن الطرق خبر الثقة، السيرة العقلائية مثلا، السيرة المتشرعة، شهرة الفتوائية، شهرة الروائية، وما شاكل ذلك من الطرق؟ إذن يكون الحديث عن حجية خبر الواحد حديثا عن مفاد كان ناقصة من العوارض الذاتية للسنة.
يعني
ثبوت التعبد يعني معناته هو ثبوت الحجية وعدمها. يعني عندما نقول أن السنة هل تثبت تعبدا، يعني ماذا؟ يعني بخبر المعتبر وخبر الثقة. أجاب صاحب الكفاية عن هذا التوجيه، قال هذا غاية ما يمكن أن يدافع به كلام الشيخ، وهو قريب من كلام الشيخ، يعني مو بعيد، يعني لا يخفى على. لذلك احنا أمس شرحنا كلام الشيخ بنفس هذا الإشكال، لأنه الشيخ ليس قطعا مقصوده من ثبوت السنة بالخبر ثبوت الواقعي، بلا شك أن مراده هو الثبوت التعبدي. إشكال صاحب الكفاية على هذا التوجيه التأويل الذي صدر منه صراحة، وإن كان موجود تلويحا أو إشارة في كلمات الشيخ، أنه نقول صحيح الثبوت التعبدي بلا شك مفاده كان ناقصة. ليش؟ لأنه أنت عندما تقول فلان شيء ثابت تعبدا أم لا، يعني فرغت عن أصل وجوده، تريد أن تثبته بطريق معتبر كالإمارات والأصول العملية. إذن الثبوت التعبدي لا ننكر أنه مفاد كان ناقصة، ولا ننكر أن الثبوت الواقعي مفاده كانت تامة، ولكن الإشكال يأتي من زاوية أخرى، وهي أنه الحديث عن ثبوت التعبد من عوارض الخبر، هل أن خبر زرارة حجة أم لا؟ الحجية تنصب على من؟ تنصب على الخبر، ما تنصب على السنة نفس فعل المعصوم، على الخبر الذي يحكي. إذن يكون مفاده كان ناقصا بالنسبة إلى الخبر لا بالنسبة إلى السنة، بمعنى قول وفعل وتقرير المعصوم. إذن عاد الإشكال. نعم، فيعتبر بعبارة أخرى كما وضحنا، يعتبر عرضا غريب، لأنه إذا أسندت الثبوت التعبدي إلى السنة بما هي يعني أسندت الثبوت التعبدي بواسطة الخبر الحاكي عن السنة، كإسناد الحركة إلى الجالس في السفينة بواسطة السفينة. صاحب الكفاية يقول إذن إشكالنا على صاحب الفصول وعلى دفاع الشيخ الأنصاري وعلى دفاعنا عن الشيخ الأنصاري وارد. بالنتيجة إذا كان المراد، ملخص الكلام في هذا الإشكال، إذا كان المراد من السنة نفس فعل المعصوم وقوله وتقريره، بلا شك أنه الحديث عن الخبر وحجية الخبر ما له علاقة بالسنة الواقعية، لأنها إما من الأعراض الغريبة وإما من مفاد كانت تامة. إذن لا يمكن أن نجعل السنة بما هي فعل وقول المعصوم وتقريره موضوعا لعلم الأصول. يمكن أن يقال أن صاحب الفصول رحمة الله عليه وكذلك الشيخ قصد من السنة أعم مما يحكي عن السنة، فموضوع علم الأصول الكتاب الكريم، الكتاب بعد ما يحكي عنه بعد ما موجود، هو موجود الكتاب نفسه، والسنة والمراد من السنة أعم من الحاكي ونفسها، والإجماع نفسه موجود، لأنه أنت الإجماع إما تراه محصلا وإما تجده منقولا، فليس لنا دليل، ليس لنا حاكي عن الإجماع. بعد حاكي عن الإجماع نعبر عن الإجماع المنقول، وهو قسيم للإجماع المحصل في الحجية أو عدم الحجية، والآخر الدليل العقلي، الدليل العقلي لبي، وكل ذي لب يدرك الدليل العقلي، بعد ما يحتاج إلى حاكي. ولذلك أن أنت أمام الدليل العقلي إما تقتنع به وإما ترد عليه، أما بعد ما تقول أن هذا الدليل العقلي يحكى عن فلان أو حكى فلان هذا الدليل العقلي، ما له معنى، إما تعترف به وإما تنكره. إذن يبقى عندنا التوسعة والعمومية فقط في جانب السنة. نقول مرادنا من السنة بخلاف الكتاب والإجماع والعقل السنة بالمعنى الأعم، والمراد من السنة بالمعنى الأعم يعني ما يحكي عن السنة، يعني جميع الأخبار الموجودة في كتبنا هذه هم تعتبر من السنة. زين، شنو الإشكال؟ أنه نجعل الموضوع ما يحكي عن السنة أعم من السنة الواقعية. الإشكال هذا أنه إحنا عندما نتكلم عن الحجية صار مفاده كانت تامة، لأنه الحاكي عن السنة عندما نتكلم عن حجيته يعني نتكلم عن ثبوته، هل أن هذا الخبر ثابت أم لا؟ بعبارة أخرى، هل هو حجة أم لا؟ لأنه عدم الحجية يساوق العدم، والحجية تساوق الثبوت والوجود. فإن الخبر الحاكي إذا ما تلبسه لباس الحجية لا قيمة له بعد، لا وجود له. إذن أنت تتحدث عن حجية السنة ومرادك من السنة المعنى الأعام يعني السنة وما يحكيها. خب، وما يحكيها تتكلم عن حجيتها، السنة الأصلية لا كلام في حجيتها، حجيتها بديهية بأدلة العصمة. أما يحكي عن السنة هذا يحتاج إلى دراسة، دراسة حجية الخبر الواحد، دراسة حجية أحد الخبرين المتعارضين وقواعد باب التعارض وما شاكل ذلك. الحديث كله يكون عن ثبوت الخبر الحاكي وعدمه، ثبوته يساوق الحجية، عدم ثبوته يساوق عدم الحجية أو عدم الوجود. إذن صار مفاده كانت تامة. فإذن هذا لا يكون من مسائل علم الأصول، وإنما إذا نريد نسوقه صياغة فنية راح يكون البحث عن حجية خبر الواحد وعن حجية أحد الخبرين المتعارضين وعن قواعد باب التعارض كله بحثا عن مبادئ موضوع علم الأصول لا من مسائل علم الأصول. المسائل العوارض الذاتية للموضوع هذا راح تكون من المبادئ التصديقية، يعني نريد أن نثبت وجود الخبر الحاكي عن السنة، بعد ذلك نأتي ونقول أن هذا الخبر الحاكي عن السنة شنو مفاده، هل هو أنه وجوب صلاة الجمعة أو وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة العيد أو ما شاكل ذلك. نطبق هذا البيان. وأما إذا كان المراد من السنة، هذا الشق الثاني من مناقشة صاحب الكفاية لصاحب الفصول، وأما إذا كان المراد من السنة، هنا ألف ولام السنة ألف لام العهد، يعني السنة في موضوع علم الأصول الذي أخذها صاحب الفصول قيدا في الموضوع، ما يعم حكايتها، فلأن البحث في تلك المباحث وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى صح، إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها لا يخص الأدلة بل يعم غيرها، وإن كان المهم معرفة أحوال خصوصها. صاحب الكفاية إضافة إلى إشكال الذي إحنا ذكرناه في كلامه يشير إلى إشكال ثاني، وهو أنه نحن لو سلمنا أن الحديث عن الثبوت التعبدي، يعني هذا البيان يتراءى منا بالبداية أن صاحب الكفاية قاعد يناقض كلامه السابق، لأنه قال أن الثبوت التعبدي هو شنو مفاده كان الناقصة، ويكون من عوارض شنو، من عوارض الخبر. إحنا إذا جعلنا الخبر قيدا في الموضوع معناته أنه الثبوت التعبدي الذي نتكلم عن الخبر راح يكون مفاد كانت تامة مو مفاد كان الناقصة. ليش؟ لأنه راح نتكلم عن ثبوت الخبر وعدم ثبوت الخبر. إلا أن يقال جوابا عن هذا الإشكال أنه صاحب الكفاية ما يريد يناقض كلامه السابق ويقول أنه أنا أتكلم الآن على مستوى مفاده كانت تامة، سابقا كنت أقول أن الثبوت التعبدي على مستوى مفاده كان ناقصا، أنا أقول الخبرا بحكم سنة الواقعية، الخبر في زمانه زرارة أو محمد بن مسلم أو أبو بصير وغيرهم هذا الخبر سمعوه من الإمام ونقلوه لأصحابهم، أنا ما أتكلم عن وجوده الواقعي وثبوته الواقعي، وإنما أتكلم عن ثبوته التعبدي عندي الآن. هل يجوز لي أن أقول أصدق زرارة في خبره، هذا معنى الحجية. أو لا يجوز لي أن أصدق زرارة في خبره، هذا معنى عدم الحجية. إذن نقدر نقول أن الخبر يشتمل على مرتبتين من الوجود، مثل ما كنا نقول في السنة. مرة نقول أن الإمام فعل أم لا، هذا بحث عن الثبوت التكويني. مرة نقول أن الإمام هل ينقل عنه فعل كذا، هذا ثبوت تعبدي. في الخبر نفس الشيء، نقول أن الخبر الذي نقله زرارة والآن موجود في الوسائل الشيعة أو في المستدرك أو مثلا في جامع الأحاديث، هذا الخبر نحن نتكلم عن وقوعه وعدم وقوعه. قطعا هناك شيء على الإجمال وقعت من الأخبار ونقلت. الكلام أنه نحن بعد ابتعادنا أكثر من 1200 سنة، هل يمكن لنا أن نثبت أن هذه الأخبار يجب تصديقها؟ إذن هذا ثبوت تعبدي. إذن بناء على أنه ثبوت تعبدي راح يكون شنو مفاد؟ كان الناقصة. صاحب الكفاية يقول إذا واحد ملتفت إلى هذا الإشكال وإلى هذا الجواب، أنا أشكر على إشكال ثاني على صاحب الفصول، وهو أنه نعم ماكو مانع، أنتوا وسعتوا السنة تشمل الأخبار وحجية الأخبار وقواعد باب التعارض، ولكن عندنا مباحث من علم الأصول هي أصلا مو داخلة في السنة ولا في حاكي عن السنة، مثل مباحث الألفاظ، حجية الظهورات، حجية العام بعد التخصيص، حجية التخصيص، حجية المطلق، حجية التقييد، هذه مباحث عامة بعضها لها صغريات ومصاديق أو كلها في الأخبار. أما إحنا عندما نتكلم في علم الأصول كما سيأتي إن شاء الله في هذا المجلد، عندما نتحدث عن حجية الظهورات، مو ظهورات الروايات، مطلق الظهورات. لذلك يجي البحث عن حجية الظهورات تجري حتى في الكتاب. إذا في الكتاب نقول مفاده كان ناقصة، ولكن نحن عندما نتحدث عن إصالة الحقيقة، إصالة عدم التقدير، إصالة عدم القرينة، إصالة عدم التأويل، إصالة الظهور، إصالة العموم، إصالة الإطلاق، هذه الأصول اللفظية لا تختص لا بظواهر الكتاب ولا بظواهر الأخبار، وإنما هي مسائل عامة. لذلك هذه مفروض أن نقول أنها تكون استطرادية في العلم الأصول، والحال أن الأصوليين أجمعوا على أنها هي أمهات المباحث أصلا. فأقسموا علم الأصول إلى قسمين أساسيين، الأول مباحث الألفاظ وهذه مباحثها، والثاني مباحث الأصول العملية. إلا أن البحث في غير واحد من مسائل، شوفوا الإشكال الذي احنا شرحنا والجواب الذي أجبنا، هذا كله مطوي في عبارة صاحب الكفاية لم يشر إليه، لأن صاحب الكفاية لأنه باني على الاختصار كثير من المفاهيم يجعلها بديهية، لذلك الأشياء الذي في نظره يحتاج إلى التدبر يشير إليها. هذا من شؤونه في المنهج الكتابة مانتا ومنهج الكتاب. إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ، يعني لو شوفوا ظاهر العبارة مع قطع النظر عن الإشكال والجواب الذي احنا بيناه، ظاهر العبارة أن صاحب الكفاية قبل الإشكال وقال نعم يصير السنة ما هو الأعم بالمعنى الأعم ما في مشكلة، ولكن جاء من زاوية ثانية كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها. شنو من غيرها؟ المباحث العقلية، مقدمة الواجب هل هي واجبة أم لا، قاعدة الملازمة حجة أم لا، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا، الضد العام هل هو حرام أو لا. هذه مسائل لا تختص بالروايات ولا بالكتاب، مباحث عامة لا يختص أو لا يخص الأدلة، يعني مقصود من الأدلة يعني أدلة الأربعة، بل يعم غيرها. وإن كان المهم معرفة أحوال خصوصها في الأدلة، صح إحنا نريد نعرف العموم القرآني والعموم السنتي والعموم الإجماعي أو العقلي، أو نعرف عملية التخصيص في الكتاب، نعرف عملية التخصيص في السنة، ولكن الهدف من هذه الأباحث مباحث عامة. لذلك دائما نستدل فيها بالسيرة العقلائية، بالسيرة المتشرعة، بالقرائن العقلية، بالقرائن العقلائية. مفروض أن نقول هذه المباحث كلها مباحث استطرادية. إذن استقر الإشكال. خلاصة الكلام أنه نحن إذا أردنا من السنة فقط فعل وقول تقرير المعصوم، يرد على ذلك أن الحديث عن الثبوت والحجية حديث عن المفادة كانت تامة. تقولون أن الثبوت التعبدي يختلف عن الثبوت الواقعي؟ نقول نعم، ماكو مانع. ثبوت التعبدي مفاده كان ناقصة، ولكن هذا يعرض على الخبر لا على السنة. إذا كان مقصودكم من السنة ما يحكي عنها أيضا، الإشكال من هذا الجانب مندفع. ولكن من جانب ثاني، جملة كبيرة من المباحث الأصولية راح تخرج، وهي مباحث الألفاظ والملازمات العقلية وما شاكلها. إذن النتيجة شنو يقول صاحب الكفاية؟ يقول إذن تصلون إلى ما أنا وصلت إليه، أنه ماكو حاجة نحدد موضوع علم الأصول. موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله. هسه هذا الكلي سميه قواعد، سميه أمور، سميه أشياء، سميه أمر، كل ما تسميه لا خصوصية في العنوان، لأن عنوان خاص أو مخصوص ليس له دخل في موضوعية الموضوع. زين، إلى هنا انتهينا إلى رأي صاحب الكفاية، وهو أنه يخالف المشهور في تحديد موضوع لعلم الأصول. ثم صاحب الفصول يريد أن يأتي بمؤيد عن كلام المشهور لمسلكه، والمؤيد ماذا يقول؟ هو تعريفهم المشهور. المشهور عرفوا العلم الأصول بماذا؟ بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. خب، العلم بالقواعد الممهدة، ما قالوا العلم بالأدلة الأربعة. شلون يصير إذا المشهور يرون موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، كيف يقولون أنه العلم بالقواعد؟ العلم بالقواعد أمر كلي. ما هي هذه القواعد؟ جامعها ما هو حتى يكون موضوع لعلم الأصول؟ أصلا ما إلى جامع. وإذا إلى جامع، جامع اعتباري لفظي، وهو كلمة القواعد. وإلا كان ينبغي أن يقولون العلم بالأدلة الأربعة الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. ويؤيد ذلك، يعني ويؤيد إنكارنا لموضوع علم الأصول، تعريف علم الأصول على لسان المشهور بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. أين ذكر الأدلة الأربعة في هذا التعريف؟ زين، قد واحد يقول ليش صاحب الكفاية قال ويؤيد؟ المفروض يقول ويدله. الإشكال الذي يذكره صاحب الكفاية هنا يريد ينقض رأي المشهور. يقول المشهور إذا هم يؤمنون بأن موضع علم الأصول الأدلة الأربعة، كيف يأتون في تعريف العلم الأصول وينسون هذا الموضوع؟ وأدل معرف وأحسن معرف لعلم موضوعه، كيف في مقام التعريف ما يذكرون الموضوع؟ في مقام تعيين الموضوع يبينون الموضوع بالأدلة الأربعة، وهذا أمر غريب. لذلك يقول ويؤيد. ليش يؤيد؟ يقول أنا جبته من باب التأييد مو من باب الدليل، لأن المشهور الذي هم يعلمون أن موضوع علم الأصول أدلة الأربعة، عندما يأتون ويقولون العلم بالقواعد ألف ولام القواعد، ألف لام العهد، يعني القواعد الموجودة في الكتاب والسنة والإجماع وال أو المأخوذة من هذه. إذن بعبارة أخرى، العلم بالقواعد المطوية في هذه الأدلة الأربعة. إذن تعريفهم ليس نقضا عليهم، وإنما تعريفهم يتبع موضوعهم على مبناهم. لذلك عبر بشنو؟ بكلمة يؤيد. صاحب الكفاية هو يقول مع ذلك أنا عندي تعريف لعلم الأصول. زين، يجي إشكال، أنتم ما حددتوا الموضوع وأنكرتم تعيين الموضوع بعنوان خاص، وقلتم هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله. هو هذا الكلي ما هو؟ قال شنو تسميه سميه، المهم أن الغرض من علم الأصول أن الفقيه يتمهد أو يتهيأ لاستنباط الأحكام الشرعية بالقواعد الأصولية. هسه موضوع علم الأصول شنو؟ مو مهم. إذا أنتم تنكرون موضوع علم الأصول، كيف تأتون وتقولون بتعريف لعلم الأصول مع إنكاركم لتحديد الموضوع. صاحب الفصول صاحب الكفاية عند مبنى، هذا المبنى سنشير إليه في خلال المباحث الآتية ويصرح أحيانا بذلك. بناء على هذا المبنى هنا يأتي بالتعريف. المبنى ما تشنو أنه يرى أن جميع التعاريف الموجودة في هذا الباب أو في الأبواب الآتية، مثلا تعريف إصالة الظهور باب المثال، تعريف حجة خبر الواحد، تعريف كذا، هذه كلها إشارات وتلميحات، ليس هناك تعريف حقيقي بعنوان الحد ولا بعنوان الرأس. بتعبير آخر، كل ما يقع من التعاريف هو شرح لفظ وتوضيح العبارة بناء على شنو؟ على مبنى فلسفي عنده، أنه حقيقة الوجود وحقيقة الأشياء مخفية، وكل ما نحن ندركه بعقولنا آثارها وعوارضها ولوازمها، وإلا حقيقة الأشياء بالحد أو بالرأس، بالحد بالخصوص غير قابل للتعريف، وإنما الذي قابل التعريف غالبا بالرأس، لأنه يعادل الفصل الحقيقي العرض، والعرض هو المدرك، أما الفصل الحقيقي ليس قابل للمدرك. وهذا يبتني على شنو؟ على مسألة فلسفية أخرى، وهي شنو؟ وهي أنه حقيقة الأشياء جواهر، والجوهر ليس قابلا للحد والتعريف الواقعي. خب لا، هو هذا، هو هذه المسائل الفلسفية والشخصية الفلسفية عنده انطبعت على علم الأصول، لأنه يعتقد بحلقة وصل أنه كل الذي نحن نبحثه هنا منشأه القواعد الفلسفية والعقلية. مرة احنا نقول علم الأصول علم اعتباري، وقوانين العلة والمعلول واجتماع الضدين واجتماع النقيضين هذه كلها تختص بالتكوينيات، ما تشمل العلوم الاعتبارية. صاحب الكفاية من القائلين بأن كل القوانين الفلسفية تجري في الفقه والأصول، ولذلك سيأتي إن شاء الله ما أكثر استدلاله باجتماع الضدين، ما أكثر استدلاله باجتماع النقيضين، ما أكثر استدلاله باجتماع المثلين. والحال أنه إذا أخذنا بهذه النظرية التي الآن عند بعض المحققين بأن هذه القواعد فقط تختص بالعلوم الواقعية والعلوم الاعتبارية ما تخضع لهذه القواعد، إذن كل هذه الاستدلالات راح تكون ضعيفة.
دكتور، الغرض أمر عرضي، والموضوع إذا كان كليا غير مشخص فالعرض يحتاج إلى موضوع حتى يحمل عليه.
هو بعد موضوع رمزي، موضوع
ممكن عرضي يحمل على كلي غير مشخص.
لا لا بس ولكن هذا مو عرضي فلسفي، لا ذكرنا بلا واسطة في العروض شيخنا، هذا لا بلا واسطة في العروض يعني بلا واسطة في الحان، قضية حملية فقط ما لها علاقة أصلا بالعرض الفلسفي. ذكرنا في بداية البحث أن المقصود من العوارض هنا جمع العارض بمعنى الأبيض، ومو بمعنى البياض، العرض بمعنى البياض يصير هنا، صار عوارض جمع العارض مو جمع العرض، بعنوان بعنوان الأبيض يعني صفة الشيء ما يحمل على الشيء، مثل ما نقول جسم أبيض، زيد قائم، زيد كاتب، احنا كلامنا في أن قائم وكاتب وأبيض يحمل على زيد أو على الجسم من دون واسطة في الحال، ولا ما له علاقة بالعرض والجوهر أصلا، لا 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 أصلا ما له علاقة، لأن هذاك بحث العرض يصير، هذا بحث العارض، العارض يعني ما يحمل، ما يحمل على الشيء من حيث كونه متحدا معه من جهة ومختلفا عنه من جهة أخرى. زين، بناء على هذا، هاي النقطة احنا بيناها في مباني صاحب الكفاية، نجي إلى تعريفه. هو شي يقول؟ يقول أنا شوية أعدل تعريف المشهور، أنا ما أريد أذكر حدا ورسما، أصلا الأشياء مجهولة الكون، لا يوجد لا حد ولا رسم حقيقي، وإنما شرح لفظ وشرح اسم. علم الأصول صناعة يعرف بها قواعد لاستنباط الحكم الشرعي، بتعبير آخر صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، أي استنباط الأحكام، أو ما ينتهي إليها المجتهد في مقام العمل. غير صاحب الكفاية نقطتين فقط في التعريف، الأول بدل العلم بكلمة الصناعة، وجهه شنو؟ أنه العلم الأصول نفس القواعد، مو العلم بالقواعد، لذلك شنو عبر؟ عبر ما حذف العلم. أصلا هذا تعبير مسامح، يعني أحد الإشكالات أو إحدى الإشكالات الواردة على المشهور هو هذا، أنهم يقولون علم الأصول ما هو علم بالقواعد، يعني علم الأصول هو العلم بهذه القواعد يعد علم. لا، نفس هذه القواعد هي علم الأصول، نفس هذه المسائل علم الأصول، سواء علم بها أحد أو لم يعلم بها أحد، لذلك حذف العلم. زين، جاب مكانه شنو؟ صناعة. ليش جاب مكانه صناعة؟ هم مفروض كان يقول علم الأصول هي القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام. جاب كلمة الصناعة لنكتة فنية، أن علم الأصول يشبه كثيرا علم الطب. علم الطب يعتبر علما ولكن علما صناعيا. ليش علما صناعيا؟ لأن الطبيب بمجرد ما يقرأ القواعد العلم الطب ما يصير طبيب، مفروض يمارس ويكون عند التطبيقات تلك القواعد. الأصول وعلم الأصول نفس الشيء، الفقيه يحتاج إلى قواعد يمارسها لاستنباط الأحكام الشرعية، لذلك قواعد علم الأصول قواعد مماراتية أو تطبيقية في علم الفقه. لذلك ما يمكن أن يقال أن فلان أصولي إلا بعدما قرأ القواعد ومارس تطبيقها في الفقه. عند ذلك، لذلك شيء عبر عنه يقولون أصول الفقه مع الإضافة. إذا صار أصول هذا صار مستقل، هذا معناته أنه شنو؟ أنت فقط على مستوى النظرية إذا قرأتها كافي. يقولون لا، أصول للفقه. لذلك جانب التطبيق مهم جدا فيه في هذه القواعد. عبر عنها بالصناعة وبأنها أمر صناعي يحتاج إلى التطبيق والممارسة. هذا التغيير الأول.
من قال صناعة يستخدم بها القواعد أو يمارسها على القواعد؟
إيه، صناعة.
الصناعة هي التي تكشف القواعد.
لا لا لا، صناعة
بها القواعد يعني
لا القواعد. شوفوا، صناعة يعرف بها القواعد التي صناعة يعرف، يعني شنو؟ يعني الفقيه أو الأصولي كيف يقال أنه عالم بالأصول؟ أحسنتم. أما أنه إذا فقط مجرد أنه قرأ القواعد هذا ما يسمونه أصولي. أصولي متطلع في الأصول يعني يعرف القواعد مع تطبيقاتها. لذلك شي يقول؟ يقول صناعة. نعم،
تعبير نفس كلام الشيخ.
نعم، صناعة يعرف بس، ولكن هذه الصناعة شوفوا علم الأصول، يعني يريد يقول صاحب الكفاية مرة احنا ننظر إلى علم الأصول كعلم من العلوم في حد ذاته، مرة نريد أن نعرف علم الأصول ومقامه ومكانته بالنسبة إلى الفقه. العلم الأصول مرة إذا نظرنا إليه كعلم مستقل عن علم الفقه، صح، هو العلم القواعد، أو إحنا منقول علم، نقول هي القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. مرة نريد نقول أن علم الأصول هو علم مستخرج من بطون علم الفقه. أصلا علم الأصول لولا علم الفقه أصلا ما له وجود. علم الأصول هو علم أخذ وولد من علم الفقه. زين، هذا علم الأصول الذي ولد من علم الفقه إذا أريد نعرفه بهذا التعريف أنه علم صناعي. ليش؟ لأنه حقيقته حقيقة مزدوجة بين قراءة القواعد وبين ممارسة تطبيقاتها. لذلك ما يمكن مثلا الآن مثلا على سبيل المثال حجة الخبر الواحد، الآن بحثنا في حجة الخبر الواحد في الأصول يكون بحثا عن الحجية بهذا المعنى، أنه نجي نقول أنه الخبر الفلاني نقل عن الإمام شرائط الثقة، شرائط الموثوق به، قرائن الخارجية، قرائن الداخلية، قرائن الحالية، هذه كلها نمارسها من خلال الروايات. ولذلك بعد ذلك نطع بهذه النتيجة، نقول مثلا خبر الثقة حجة، أو خبر الموثوق به حجة، أو خبر المشهور وإن كان ضعيف السند حجة. هذا كله يأتي من وراء شنو؟ من وراء التطبيقات هذه المسائل مع مصادقها الخارجية التي موجودة عندنا في الفقه.
يعني علم الأصول هناك قواعد يأخذها الأصولي يحترفها ويطبقها بحرفة وصناعة
على مصادقها ثم يستنبط
منها. اي صحيح صحيح.
لأن الكلام الحين إذا هناك القواعد موجودة مسبقا ثم يأتي الأصولي ويطبقها.
لا ما هو لا لا
أن هذه الصناعة هي التي توجد.
لا 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 مقصودنا مو هذا المعنى. شوفوا مقصودنا مو هذا. مرة احنا نقول علم الأصول هي قواعد موجودة والمسبقة والأصول يجي يعلمها. احنا نقول أصلا علم الأصول عبارة عن القواعد التي فيها حيثيتان. حيثية الأولى حيثية النظرية وقراءتها من حيث مقام الثبوت، والحيثية الثانية حيثية التطبيق وقراءتها من حيث مقام الإثبات. يعني علم الأصول لا تحتوي على قواعد مجرد أنها نظريات رياضية على سبيل المثال، وإنما هي قواعد ومسائل مندمجة ولها إصالة وارتباط مباشر مع الفقه. لذلك نعبر عن أصول الفقه. لذلك عندما يأتي الفقيه يريد يعرفها، يعني المفروض يعرف أنه هذه القواعد هي قواعد لها دور التطبيق ولها دور النظرية، دور العمل ودور شنو ودور قبل العمل. مجموع الدورين هو علم الأصول. عرفت ما شلون؟ لا 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 إيه ما يخالف صناعة. شوفوا صناعة لا شوفوا لا لا شوفوا الصناعة إشارة إلى أنه القواعد والمسائل علم الأصول لها دور التطبيق ولها دور النظرية. زين يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط. هذا معناته شنو؟ يعني بعدما الأصول اطلع على هذه الصناعة يتمكن من معرفة هذه القواعد حتى يستنبط بها الأحكام الشرعية. يعني هاي نتيجة هذه الصناعة المعروفة. يعني عندما الفقيه سيدنا
شبك قلتوا عليها صناعة من بعد ما قلتوا يمارس يعترف أما هو الصناعة ونفس الوقت
قبل لا مو احنا شوفوا احنا شذي نقول احنا رد نقول علم الأصول من يقول أن فلان أصولي وينسب إليه مقام الأصولية عندما يعرف أنه كيف يطبق هذه القواعد. لذلك نجي نعرف بهذا التعريف، نقول مو أنه قواعد مدونة في الكتب، وإنما صناعة يعرف بهذه الصناعة. صناعة يعني ملكة، حرفة، فن. هذا الفن ما هو؟ هو هذا الفن شنو تعريفه؟ تعريفه أن هذا الفن يعرف للفقيه القواعد التي تمهد لاستنباط الأحكام الشرعية. هذا الفن وهذه الحرفة أو هذه الصناعة كيف حصلها الفقيه؟ فحصلها من خلال معرفته بهذه القواعد. فلذلك شنو صار القواعد؟ لا لا لا. لذلك شنو القواعد؟ شوف القواعد عبارة عن شنو؟ عن حيثيتان من الـ من الـ من الـ من الحيثيات، حيثية النظرية وحيثية التطبيق. لولا حيثية التطبيق مجرد العلم بالقواعد الأصول ما يسمونها الأصولا. الأصول هي قواعد تطبيقية. لا لا شوفوا لا مقصود مو احنا إيه لا شوفوا مقصود صاحب الكهف. لا لا كلامه واضح شيخنا. شوي تأملوا شوفوا احنا مرة نريد نقول ان علم الأصول هو العلم الذي مدون في الكتب. يعني ما هو مدون في الكتب هذا علم الأصول. احنا نقدر اصلا نحذف الصناعة، نقول القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. مرة نريد نقول لا، علم الأصول الذي الفقيه مفروض ان يعرفه، يعني أن يكون واجدا لهذا العلم حتى يتمكن من الاجتهاد. ما هو؟ أنتوا طرحوا السؤال بهذا الشكل، علم الأصول الذي لابد للفقيه أن يتعرف عليه حتى يتمكن من الاستنباط. هذا العلم الأصول ما هو حتى إحنا ندرسه ونطلع عليه في الكتب المدونة؟ هذا العلم الأصول صناعته، لأن هذا العلم الأصول فيه جانب تطبيقي مهم، والفقيه ما يمكن أن يتمكن من استنباط الحكم الشرعي إلا إذا لاحظ جانب التطبيقات في هذه القواعد. لذلك بناء على هذا السؤال تعريفه دقيق، صناعة يعرف بها القواعد، يعني الأصول الفقيه إذا أراد أن يعرف هذه القواعد مفروض يمارس. زين ممارستها شنو؟ ممارستها بالقراءة والتطبيق. ليش؟ لأن ممارستها ليست فقط بالقراءة، مثل ما نحن نقول في الطبيب. علم الطب ما هو؟ احنا عندما نريد نعرف علم الطب، شوفوا لذلك أذكر شاهد لطيف من علم الطب. احنا الآن عندما نرجع إلى الكتب الطبية، تشوفون أن الكتب الطبية على قسمين، قسم تشرح النظريات الطبية على مستوى مقام الثبوت والتئورية، وقسم ثاني تطبق. أحسنتم. لذلك عندما يقال علم الطب يقال شنو علم الطب؟ صناعة، فن. أنت كنت تقرأ الكتب الأولية التي هي نظريات، بعدين تجي إلى الكتب العملية، وهذه الكتب العملية تمارسها، بعد ذلك يقال أنت أخذت العلم الطب. علم الأصول نفس الشيء، يعني عندما نريد نقول أن علم الأصول كيف يطلب للفقيه، ومفروض أن الفقيه يكون واجدا لعلم الأصول، نقول المراد من علم الأصول هو الصناعة التي يحصلها الفقيه من خلال معرفته بالقواعد. عندما نقول صناعة يعني معناته شنو؟ معناته أن تلك القواعد التي راح يتعلمها الفقيه ليست قواعد نظرية فقط، نظرية وتطبيقية. إذا
تعرفون صحيح ناحية النظرية القواعد العلم
والقاعدة اي بس، ولكن اي
هذا من ناحية
اي ماكو مانع
ناحية التطبيق تعريف صاحب
الكفاية
ليش
انكر اي بس ولكن الكلام لا الكلام انه العلم بالقواعد لا مو هو المشكلة شنو لا في العلم بالقواعد احنا قاعد نقول علم الاصول علم الاصول يعني ما نعلمه من الاصول بعدين نجي نعرفه ونقول علم بالقواعد هذا صار اشكال دوري يعني علم الأصول أيضا رجعنا إلى تعريفه بعلم إحنا من نقول علم إحنا نقول صناعة هذه الصناعة التي هي فن وحرفة لا بد أن يجدها الفقيه هذه الصناعة تعرف له وتبين له قواعد ممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية مثل ما نقول علم الطب ما هو هو العلم الطب صناعة تشتمل على قواعد نظرية وتطبيقية لو علم بها الطبيب صار طبيبا
هذا المقصود
اي بس ولكن
ولكن بس ما أخطأك من المخير الحين في الطب بالأول يجي الطبيب يدرس يتعلم قواعد الطب معرفة نظرية
اي نعم
ثم يمارسها حتى تكون صناعة الأصولي كذلك
اي ماكو مانع ماكو مانع اي ماكو مانع
نظريا
اي ماكو مانع اي ماكو مشكله بس ولكن الكلام ان علم الاصول مثل علم الطب يحتوي على كل الشاكله يعني جانب التطبيق ايضا داخل في العلم اما تعريف المشهور بعد ما يشمل هذه النقطه لذلك صاحب الكفايه بدل كلمه العلم تخلصا من اشكال الدور الى كلمه الصناعه حفاظا او تاكيدا على جانب التطبيق
زين تعريف ناقص صناعه يعرف بها كيفيه ممارسه القواعد وتطبيقها
خب استنطيف عليه
اما يقول ان الصناعه يعرف بها القواعد
كيف سمي خالف نعبر صناعه يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع أو كيفية القواعد
فقط من جهة نظري أما تطبيقا ما أكثر هذا
إسا إحنا إذا قلنا واقعا صاحب الكفاية قاصد من الصناعة هذا المعنى وإذا ما قاصد من الصناعة فقط أراد أن يتخلص من كلمة العلم فقط أنه شنو من ناحية الإشكال الدوري
إذا قلنا صناعة بمعنى الملكة والحرفة فمعناها بأن القواعد مأخوذ فيها ضمنان
إيه بلا شك
لا يأتي بعد يقول يعرف بها القواعد مرة ثانية
خب لا مقصودة شنو مقصودة هو هذا مثل ما ذكرت يعني شوف السؤال المطروح أن علم الأصول ما هو حتى نحن نعرفه في مقام الاستنباط نقول على صناعة التي أنت تعرف بهذه الصناعة قواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي هذا المقصود أو التي ينتهي إليها في مقام العمل هذه النقطة الثانية من التغيير لأنه شنو لأن القواعد ظاهرة في المباحث الألفاظ والأحكام والمسائل التي تستنبط منها الحكم الشرعي ونحن في الأصول العملية ما نستنبط حكما شرعيا لأن استنباط الأحكام ما موجود في الأصول العملية أصول العملية إصالة البراءة إصالة التخيير إصالة الاحتياط كلها وظائف عملية ولا يستخرج فيها حكم لذلك أشكل كأنما على تعريف المشهور أنهم قالوا لاستنباط الأحكام الشرعية إحنا نقول لا أو التي ينتهي إليها في أو ينتهى إليها في مقام العمل طبعا أكو تتم للبحث بعد من وصل نخلي انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين
إذا سلمنا بأن كلمة الصناعة يعني الجانب التطبيقي
نعم
والحرفة والملكية فهذا لم تأتي إلا حينما طبق القواعد يعني حينما طبق القواعد